بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله العزيز البر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى الأثر، أما بعد، فهذه الدورة الثالثة التي تعتبر دورة تأصيلية أو دورات تأسيسية في أهم العلوم الشرعية، وقد سبق أن تدارسنا أحاديث الأربعين النووية في دورتين، واليوم سنأخذ السيرة النبوية وهي منظومة ابن أبي العز الحنفي التي تتضمن 100 بيت جميلة مفصلة سهلة للمبتدئين. سؤال مهم قبل أن نبدأ في درس السيرة: لماذا نتعلم السيرة النبوية؟ لماذا نتعلم السيرة النبوية؟ لكل ما كان الإنسان عظيم القدر، جميل الأخلاق، زكي النفس، طيب الكلمات، كان الواجب على الإنسان أن يعرف سيرة هذا الشخص حتى يقتدي به. دائما القلوب تحب أن تقتدي بالصفات الجميلة والأخلاق الطيبة والقدوات، وأفضل قدوة وأطيب كلام وأحلى سيرة وأزكى حياة هي حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل سيرة يتعلم فيها الإنسان الصبر، ويتعلم فيها الحلم، ويتعلم فيها الرفق، ويتعلم فيها التضحية، ويتعلم فيها الحياة الزوجية الصحيحة، ويتعلم فيها تربية الأبناء تربية صحيحة، ويتعلم في هذه السيرة النبوية جميع ما يحتاجه في حياته. وهناك أمر أيضا أهم، من هذا، مع أن هذا مهم، لكن أهم من أن الإنسان سيسأل في قبره عن نبيه. فالإنسان إذا دخل في قبره سئل 3 أسئلة: عن ربه، وعن دينه، وعن الرجل الذي بعث فيه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويحبه، بما يعينه على الجواب في القبر، وفي الحقيقة من المحزن، وقد يكون من الحرمان، بل هو من الحرمان، أن يعرف الإنسان سيرة بعض الفنانين وبعض الممثلين وبعض المغنين وبعض لاعبي الكرة، ولا يعرف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور، بل كان سببا لسعادة الناس، كان سببا لحياة الناس، كان سببا لاستقرار جميع الأوطان وجميع البشرية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. سنقرأ هذه الأبيات قراءة ثم أعلق عليها بصورة مختصرة مناسبة إن شاء الله لمستويات متفاوتة، وليس المقصود ذكر جميع الفوائد وجميع العبار أو جميع المواقف، وإنما خطوط عريضة وإشارات أساسية ومعالم أصيلة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. يقول الناظم: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. يتضمن أو تتضمن هذه الأبيات أولا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه الباري، من أسماء الله الباري، انتبهوا، وليس من أسماء الله القديم، ليس من أسماء الله القديم. لاحظوا ماذا قال في النظم: الحمد لله القديم الباري. والقديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. والأصوب مثلا أن يقال القدير الباري للنظم، لتوازن النظم. طيب، الفائدة الثانية أو الأمر الثاني في هذه الأبيات: الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذا الاسم بهذه التركيبة لابد أن يحفظ، لأننا لابد نميز اسم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته عن محمد، عن المحمدين الأخرى، عن الأسماء الأخرى. ولابد أن نحفظ الاسم الثلاثي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم قبيلة من قبيلة قريش، وقريش من العرب، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. طيب، سيرة الرسول هذه المنظومة ثلاثة، رقم ثالثا هذه المنظومة تبين لنا ماذا؟ سيرة الرسول، يعني طريقة الرسول، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أن تقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام على حسب. ممكن أن تقسم العهد المكي والعهد المدني، العهد المكي والعهد المدني. العهد المكي ينقسم إلى قسمين: ما قبل البعثة. العهد المكي ينقسم إلى قسمين عشان نعرف السيرة بشكل عام. العهد المكي ينقسم إلى قسمين: ما قبل البعثة من مولده إلى سن الأربعين، إلى سن الأربعين، من مولده إلى سن الأربعين سنة قبل البعثة، هذه فترة ما بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الأربعين إلى الثلاثة والخمسين قبل هجرته إلى المدينة، 13 سنة نبيا رسولا. 13 سنة كم؟ نبيا رسولا. من المهم هنا أن نعرف أن هذه 13 سنة كان تركيز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، كان تركيز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على التوحيد. طيب، هذه المعلومة دائما تمر على الناس كذا مرورا عابرا، لكن لابد أن لا تمر مرورا عابرا. 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، ثم 10 سنوات في المدينة أتت الشرائع، الصلاة والصيام والزكاة والجهاد و و و و و. لاحظوا المقارنة، 13 سنة فقط التركيز على ماذا؟ التوحيد، و10 سنوات جميع العبادات مع التوحيد. هذا يعطينا فائدة مهمة جدا، 13 سنة يدعو إلى التوحيد تعطينا فائدتان. نعم حسنا، أولا أهمية التوحيد تعطينا فائدتين. الفائدة الأولى أهمية التوحيد، وأنه دعوة النبي وطريقته. الفائدة الثانية خطر شبهة الشرك. الفائدة الثانية خطر شبهة الشرك، لأن هذا الشرك جلس النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة حتى يستأصله من قلوب الناس ويثبت التوحيد، حتى أن بعض الناس ماتوا على الكفر ولم يدخلوا الإسلام. لماذا؟ يظن الناس أن الأمر سهل، شبهة الشرك من أخطر الشبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اقتلاع هذه الشجرة المسمومة من القلب. طيب، العهد الثاني، العهد المدني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 سنوات إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فالبيت الأول والبيت الثاني يعطينا باختصار ما هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي حياته مع عهد مدني أو عهد مكي قبل، وهذا العهد المكي ينقسم إلى قسمين تكلمنا فيه باختصار. طيب، البيت الثالث والرابع والخامس، قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور 12 في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان وقبله حي أبيه حانا. لا تقرؤون حين أبيه حانا، لابد أن تقرأ حي أبيه حانا بفتح الحاء، لأن الحي هو الموت والهلاك. طيب، هذه الأبيات الثلاثة تتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين، مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، هذا دل عليه النص. والعام والشهر شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول، والعام كان يسمى عام الفيل، العام كان يسمى عام الفيل، سمي عام الفيل لحادثة الفيل التي أتى إبرهة إلى، كان يريد أن يهد الكعبة وحمى الله سبحانه وتعالى الكعبة من أبرهة. إذن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في عام الفيل، لكن شهر ربيع الأول أي تاريخ كان فيه؟ في أي تاريخ كان في شهر ربيع الأول؟ المؤلف هنا الناظم ذكر أن المسألة فيها خلاف. لاحظوا، قال مولده في عاشر الفضيل، يعني هل هو في عاشر، في اليوم العاشر من ربيع الأول، أو في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول؟ في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم. وهناك قول ثالث أنه في اليوم الثاني من، عفوا، أنه في اليوم الثامن من ربيع الأول. أكثر أهل السير على أن مولده كان في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، أكثر أهل السير. طيب، إذن الأول عندنا مولده في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في الثاني عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل. طيب، وهناك خلاف في تحديد التاريخ في شهر ربيع الأول، هل هو العاشر أو الثاني عشر أو الثامن؟ طيب، ثالثا، النقطة الثالثة أو الثانية، وافق مولده الهجري تاريخ ميلادي. عندنا تاريخ ميلادي، وعندنا تاريخ العربي، وعندنا التاريخ الميلادي. بيّن الناظم أن تاريخه الهجري وافق الميلادي في 20 أبريل، قال ووافق 20 من نيسان. نيسان هو الشهر الرابع، شهر 4 اللي هو أبريل. طيب، يعني لو يقولون متى بأي تاريخ الميلادي متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له في 20 4 في 571 ميلاديا، في 571 ميلاديا، 571 ميلادي. طبعا تحديد 571 ميلادي هذه محل خلاف، لكن أنا أنبه أن في خلاف حتى ولا ندخل في الخلافات الكثيرة. المسألة الرابعة أو رابعا في هذه الأبيات، ثالثا، أنه قبل ولادته، يعني لما كانت أمه حاملة به، مات أبوه، مات أبو النبي الذي هو من؟ عبد الله. مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في بطن أمه، في بطن أمه. طيب، الآن نأخذ الأبيات من 6 إلى 10، من 6 إلى 10. قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. أبيات سهلة واضحة جدا، بس الواحد يتأمل فيها. هذه الأبيات من 6 إلى 10 تضمنت ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ولدته أمه أرضعته حليمة السعدية، ما أرضعته أمه، أرضعته حليمة السعدية. ذهبوا به صلى الله عليه وسلم إلى دار بني سعد، دار بني سعد خارج مكة. ليش كانوا يذهبون بالأطفال خارج مكة؟ بعيد عن الأوبئة وبعيد عن الأمراض وبعيد عن كذا، ويقوى عوده ويشتد جسمه ثم يرجعون. فأرضعت حليمة السعدية كم؟ 2 سنة. جميل، هذا الفائدة الأولى. الثانية، أنه بعد تمام الحولين، بعد ما أرضعته 2 سنة، رجعت حليمة إلى أمه بمكة، أمه آمنة بنت وهب، رجعت حليمة إلى آمنة بنت وهب بمكة بطفلها سليما معافى صحته طيبة. ثم أرادت حليمة، يعني حليمة أقنعت أمه أن ترجع مرة ثانية بمحمد إلى دار بني سعد، فرجعت به إلى ديارها. طيب الآن كم عمره الآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2 في بعد 2 هذه صارت حادثة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفائدة الثالثة. هنا خلاف، هل كانت 2 وشهرين صارت هذه الحادثة أو في 4 سنوات؟ الصحيح أو الراجح أنها في 4 سنوات. ما هي الحادثة هذه؟ الحادثة هذه أنه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت ملائكة على صورة رجال وشقوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوا قلبه بماء زمزم. كان يلعب بين الأطفال، فنزلت الملائكة وشقوا صدره، هربوا الأطفال ورجعوا إليه، أخبروا حليمة ورجعوا إليه ووجهه شاحب متعب. شقوا صدره وغسلوا قلبه. كم كان عمره؟ 2، وقيل 4 سنوات، بس الصحيح الراجح 4 سنوات، إنه كان انشقاق صدره وعمره 4 سنوات. أنا بس أباكم وأنتم تمشون مع السيرة تتأملون الحياة. مات أبوه قبل مولده، أخذ إلى دار غير داره وأرضع فيها، بعد ذلك انشق صدره. الفائدة الرابعة أو الخامسة، كان عمره 6 سنوات توفيت أمه. هذه الفائدة الخامسة أو الرابعة، توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات. ذهبت آمنة بنت وهب لتزور، هي في مكة، لتزور قبر زوجها، قبر زوجها مات هو في المدينة، فذهبت تزوره وهي راجعة وكانت مع من؟ مع جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من؟ عبد المطلب. في الطريق وهم راجعون تعبت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليها المرض وماتت في منطقة هناك بين المدينة وبين مكة تسمى الأبواء، ماتت هناك ودفنت هناك. طيب هذه رقم 5 صح؟ أو 4. الفائدة الأخيرة في هذه الأبيات، لما ماتت أمه تولى جده عبد المطلب رعايته. الآن 6 سنوات ما عندها أب ولا أم، والذي يربيه جده، وكان جده حنون جدا عليه وكان يقدره ويقول إن لابني هذا شأن، إن لابني هذا شأن، يعني بيكون له مكانة. كان عبد المطلب رجل مهيب، له هيبة، شخصية قوية، وكان له مثل البساط والفراش عند الكعبة. ما حد كان يقعد عند هذا الفراش أو يجلس على هذا الفراش هيبة من عبد المطلب، ما حد يجلس عليه، يهابونه، حتى أبناء عبد المطلب يهابون، إلا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويجلس في هذا الفراش، ولما يأخذونه يقولوا له هذا مكان جدك، يقول الجد دعوه فإن لابني هذا شأن، سيكون له مكان. طيب من 6 سنوات، 6 سنوات 7 8 توفي الجد الحنون، 8 سنوات جلس مع جده ثم توفي جده. توفي جده كم عمره؟ ثمان سنوات، قال بعد ثمان مات من غير كذب، بعد ثمان مات من غير كذب، يعني في السنة التاسعة، في السنة التاسعة عفوا. طيب إذن مولده، موت أبوه، رضاعته، انشقاق صدره، وفاة أمه، كفالة جده، وفاة جده، تسع سنوات مر بهذه الصحابة، تسع سنوات مر بهذه الصحابة، وفي ذلك حكمة عظيمة جدا سنذكرها بعدين إن شاء الله. طيب الآن عفوا عندنا الأبيات من البيت الحادي عشر إلى البيت التاسع عشر. طيب ثم يقول الناظم ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر ذحيرة ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام، الحمام الموت، الكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصفها. هذه الأبيات تتضمن خمسة أمور، تتضمن خمسة أمور. أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كفله يعني رعاه وحماه واعتنى فيه بعد وفاة جده وكان هذا العم عما حنونا مناصرا مساندا معلما مؤازرا، كان عم حنون إلى أن مات أبو طالب قرابة 40 سنة وأبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. لاحظوا الحكمة، أعطيكم حكمة صغيرة، دائما لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يتركك، ما أخذ الله عنك لابد أن يعوضك غيره، لكن كن مع الله. نرجع نقول مات الأب، ماتت الأم، مات الجد، وعوض الله بالعم المناصر وسيموت، في ذلك يعني تعويض للنبي صلى الله عليه وسلم، مات الأب سيعوضك الله سبحانه وتعالى، وهكذا لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يضيعك إذا كنت مع الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، رحل النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة، عمره 12 سنة رحل إلى الشام مع عمه، سافر إلى الشام مع عمه، وأظن أنكم تعرفون المشاق في السفر في ذلك الوقت من مكة إلى الشام، مسافة طويلة جدا على الرحال على الإبل وفي سن مبكرة، سافر الرحلة الأولى إلى الشام عمره كم سنة؟ 12 سنة. الفائدة الثالثة أنه حدث أمر وقصة عجيبة أثناء سفرهم. حدثت قصة عظيمة أثناء سفرهم، وهي أنهم دائما كانوا إذا يذهبون يعني يرحلون إلى الشام دائما ينزلون بقبر رجل يسمى بحيرة أو يلقب ببحيرة، راهب عابد من بني إسرائيل، من النصارى، عابد من النصارى من أهل الكتاب. راهب من أهل الكتاب كانوا ينزلون بقربه، وما كان عادة بحيرة أنه يخرج إليهم إذا نزلوا يعني بقرب بيته، إلا في هذه المرة خرج. فاستغربوا خروجه، لماذا يخرج وعادة أنه ما يخرج معنا؟ فعند خروجه ما كلم أحد، يبحث ينظر، فوجد من بينهم محمد صلى الله عليه وسلم، فسألوه قال هذا يعني له شان، وهو الذي يعني أخبر عنه أنه سيكون نبي. قالوا له كيف تقول هذا الكلام؟ قال وأنتم في الطريق ما شجر ولا حجر لسجد. وجلس بحيرة يقولهم ارجعوا، رجعوا هذا الرجل، رجعوا محمد، لأنكم إذا دخلتوا إلى الشام الروم ستقتله، رجعوا. وجلس يحاولهم أنكم ترجعوا محمد. في اليوم الثاني أو في نفس اليوم طلع بحيرة يبحث ينظر إلى محمد، فهم تسابقوا إلى مكان ظل شجرة يجلسون، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل إلى شجرة ما فيها ظل، فمال الظل إليه. الظل بيكون اتجاه شو؟ عكس الشمس، لكن الظل مال إلى النبي وظل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا، وتم وجلس بحيرة يناشدهم إلا ترجعون بهذا الصبي حتى لا يقتلهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر إلى مكة. طيب هذه قصة بحيرة. رابعا رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، سافر إلى الشام مرة ثانية وعمره 25 سنة. سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وعمره 25 سنة، لكن هذه المرة كانت سفرة غير عن السفرة الأولى، وهي سفرة للتجارة. بمال خديجة. خديجة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة أعلى، كانت من أعلى قريش نسبا، وأرجحهم عقلا وأكثرهم مالا. امرأة عقل ومال ونسب وذكاء، كانوا يعني كان عمرها تقريبا 40 سنة في ذاك الوقت، كان يعني رجال قريش يتمنون أن يتزوج واحد منهم بخديجة، من جميل مواصفات هذه المرأة. سمعت خديجة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، صدق أمانة، فطلبت منه أن يذهب بمالها إلى الشام تجارة. وقالت عندها غلام اسمه ميسرة، قالت لميسرة اذهب مع محمد. فسافروا إلى الشام عمره 25 سنة ومعه ميسرة، وعاد من الشام رابحا متجرا، يعني رابحا كما قال الناظم، عنده ربح كبير جدا في التجارة رابحا مستبشرا. السفر دائما يظهر للإنسان حقيقة الرجال والناس. دائما معادن الناس الحقيقية تظهر متى؟ وقت السفر. هنا ميسرة رجع عند خديجة فأخبرها بصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت صفات عجيبة جميلة جدا: تواضع، صدق حديث، رحمة، أمانة. فرجع يخبر خديجة عن صفات ما رآها في رجل من جميل صفاته صلى الله عليه وسلم: رجاحة عقل، ذكاء، صدق حديث، جمال في الحديث، جمال في التعامل. فأخبرها ميسرة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الفائدة الخامسة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. كم كان عمر خديجة؟ 40. كم كان عمر النبي؟ 25. تزوج من خديجة وأنجب منها 7 أبناء. أنجب منها 7 أبناء. أو 7 أولاد. 7 أولاد: الذكور القاسم وعبد الله. الذكور من؟ القاسم، وهو أولهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بماذا؟ أبو القاسم. وعبد الله، عبد الله كان يلقب بالطاهر والطيب. عبد الله كان يلقب بالطاهر والطيب. القاسم مات صغير، وعبد الله مات صغير، ماتوا أبناء. طيب، البنات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. ماتوا كلهم قبله إلا فاطمة. بناته كلهم ماتن قبله إلا فاطمة، ماتت بعد 6 شهور. وبعده فاطمة بنصف عام. كل البنات ماتن قبله، يعني هو شهد موت جميع أبنائه إلا فاطمة. لاحظوا، ممكن الآن أقولكم الفائدة. لاحظتوا الحياة؟ الحياة إذا كانت فيها صعاب لا تظن أن ذلك تعذيب، لا تظن أن المصاعب التي تمر معك ستظهر منك رجل، ستظهر منك أو ستظهر منك امرأة. دائما الصعاب التي تمر بالإنسان ويصبر عندها الإنسان ويعيشها ستظهر من الإنسان هذا شخصية قوية ثابتة. الإنسان الضعيف الذي عاش في حياة ضعيفة لن يستطيع أن يواجه الصعاب. والنبي صلى الله عليه وسلم وراء ماذا؟ وراء دعوة. لذلك أوذي وضرب وكان سيقتل وطرد، فكيف سيتحمل المشاق الكبيرة إلا أن يمر بصعاب صغيرة؟ لذلك هذه تسمى تربية ربانية. تربية رباني، الله يربيك، رب العالمين. طيب، البيت 20 و21، البيت 20 والحادي والعشرين قال وبعد خمسين وبعد خمسين وثلاثين حضر أو بعد خمس بعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. في هذه الأبيات نأخذ فائدتين. أولا في عام 35 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيل عرب شيء عرمون السيل السيل الذي يأتي من أثر المطر تجمع مياه منهجرة وسيل عرم يعني سيل قوي ودخل ومكة يعني في الوسط بين الجبال فدخل الماء على البيت على الكعبة وهدم منها ما هدم حتى أن كاد يعني ينتهي هذا بيت الكعبة اندثر ما بقيت منه إلا بقايا في كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 الفائدة الثانية أن قريشا أرادت أن تعيد بناء الكعبة أرادت أن تعيد بناء الكعبة ولن تبني الكعبة إلا بمال طيب يعني مال ليس فيه حرام لأنهم يعظمون الكعبة مع أنهم في شرك وكذا لكن يعظمون الكعبة فلما أرادوا بناء الكعبة الكعبة بنوها مربعة الأصل أن الكعبة ماذا؟ مستطيلة بنوها مربعة نقصت عليهم النفقة الطيبة فأنقصوا منها ما يسمى بحجر إسماعيل اليوم هذا الحجر أنقصوا خلوا مربع فالحجر من الكعبة بنوا الكعبة لما وصلوا عند الحجر الأسود هنا حدثت مشكلة لما وصلوا عند الحجر الأسود حدثت بين قريش بين القبائل مشكلة الآن الذي سيضع الحجر الأسود سيكون له مكانة وله شرف فقالت القبيلة هذه نحن قالت القبيلة هذه تنازعوا حتى كادوا أن يقتتلوا من اللي يضع الحجر الأسود طيب فقال أبو مغيرة المخزومي ويعني أشار إليهم برأي جميل قال لهم اجعلوا أول من يدخل عليكم المسجد حكم بينكم هو اللي يحكم في هذا القضية شو قال قال أول واحد يدخل عليكم خلوه يحل الخلاف من بينكم يحكم من بينكم فمن اللي دخل محمد صلى الله عليه وسلم لنحظ كم عمره انتبهوا لهذه النقطة كم عمره 35 طيب فقالوا هذا محمد هذا الأمين رضينا لاحظوا العبارة هذا محمد هذا الأمين رضينا رضينا بتحكيمه شو بيحكم فينا احنا راضين فلاحظوا رجاحة النبي صلى الله عليه وسلم وعقله وحتى ما يصير خلاف من بينهم قالوا هاتوا مثل يعني مثل الرداء كذا او القماش او وضعوا الحجر الأسود في الوسط وكل قبيلة تمسك هذا الرداء من طرف وتحملون الرداء وأنا سأضع الحجر الأسود في مكانه ففرحوا ورأوا أن هذا يعني رأي جميل سيبعد عنه الخلاف وكنا بنتشارك في وضع الحجر الأسود وفعلا وضعوا الحجر الأسود رفعوه جميعا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه في مكانه الذي هو اليوم طيب ناخذ آخر أربعة أبيات لأنه وعدنا أن ناخذ 25 بيت بس حطوا في بالكم قضية كان عمره 35 سنة وقالوا ماذا هذا الأمين رضينا هذا الأمين رضينا هذه نقطة مهمة أحتاجها بعدين طيب قال وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجنة نجوم هائلة. هذه الأبيات تتضمن ما يلي: أولا أن في عام 40 يعني لما وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله نبيا رسولا. أول نبئ بإقرأ، احفظوا هذه الكلمتين، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ يعني صار نبيا لما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبدأ في الرسالة ورسولا، لأن عندنا الرسالة والنبوة درجتين، النبي والرسول، الرسول أعلى درجة من النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوة والرسالة. وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكذب. متى كانت بعثته صلى الله عليه وسلم؟ في يوم الاثنين يقينا، في يوم الاثنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في الشهر، هل في ربيع الأول أو في رمضان؟ اختلفوا في الشهر، هل في ربيع الأول أو في رمضان؟ وأكثر أهل العلم على أن في شهر ربيع الأول. طيب، ثانيا تعلمون القصة كيف نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ لما كان في غار حراء يتعبد ويجلس فترة طويلة يتعبد في غار حراء الليالي الطوال، فنزل عليه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه جبريل فضمه حتى بلغ منه الجهد، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه وضمه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه وضمه، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، يقول لخديجة، انتبهوا هنا، يقول لخديجة خشيت على نفسي، موقف غريب أول مرة يصير، ما كان يعني يتوقع، يقول خشيت على نفسي لأنه صار الموقف موقف رهيب أنه يأخذ ملك ويضمه. فقالت عائشة خديجة رضي الله عنها: انظروا المرأة التي تكون سكنا، وهذه النقطة أحتاجها دائما بعدين، المرأة التي تكون سكنا لزوجها، ما قالت له لا أنت تتوهم وأنت من الشغل الكلام هذا، لا، قالت له كلا والله لا يخزيك الله، يعني مستحيل أن الله سبحانه وتعالى يخزيك ويعني يكلك لنفسك ويصير لك شيء. ليش قالت خديجة كذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بصفات عجيبة، قالت إنك تصدق الحديث وتحمل الكل يعني اليتيم تساعده، وتكسب المعدوم تساعد الفقراء، وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات الطيبة يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى يخزيك أو يخذلك. فالإنسان اللي عنده صفات طيبة وأخلاقه جميلة يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يخزيه ويفضحه. طيب، الفائدة الثالثة أنها الوحي انقطع بعد هذه الفترة مدة تقريبا 40 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم تشوق إلى لقاء جبريل لأنه موقف صار فيه اشتياق يبحث، فأتاه جبريل وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. رابعا أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. لاحظوا هنا أيضا ملاحظتين اربطوهن: اقرأ وعلم. جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القراءة، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة. فهذه القراءة وهذا العلم ركيزة أساسية في بداية حياة كل إنسان عملية. دون قراءة ودون تعلم من المتعلم لن تصل أبدا. طيب، علمه الوضوء وعلمه الصلاة، وكانت الصلاة في بداية الأمر ركعتين ركعتين، ما في أربع ركعات. خامسا وهي الفقرة الأخيرة، أنه بعد مضي 20 يوما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في النجوم أو في السماء رمي شهب كثيرة هائلة قوية، شيء غريب في السماء، شهب ترمى بصورة لم تكن من ذي قبل. كانت هذه الشهب رميا للشياطين، لأن الشهب والنجوم إما زينة للسماء وإما علامات وإما يرمى بها الشياطين أو الجن الذين يسترقون السمع حتى يقطع عليهم طريق استراق الوحي، وحتى لا يتكهن الكهان وتصير خربطة في الموضوع. فرمت الجن نجوم هائلة كثيرة قوية. إذن هذه ما في السيرة النبوية اليوم، وقلت لكم تركزون على أمور بنحتاجها، لكن نختصر المواقف يعني الأخيرة التي هي رحلته إلى الشام، كان عمره 12 سنة، ثم رحلته إلى الشام المرة الثانية وكان عمره 25 سنة، ثم تحكيمه في بيت في الكعبة وعمره 35 سنة، ثم بعثته في وعمره 40 سنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.